بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة في سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط الثاني عشر بعد المئتين على واحد.
إذا بفهم بعلماء يومئذ ما قابلوا مدارس المهدي والخروج عليه، لأنه صحيح جاء بأمر مظهر لكن ما جاء كفرا لواحد، ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليهم. هنا الآن نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر لواحد وضربنا بعض الأمثلة، ما فائدة فهم هذا الحديث في هذا العصر حيث لا بيع، حيث لا بيع؟ أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذا السؤال وأمثاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين، هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة سني بحق أو باطل بجماعة الكفر والهجرة. نعم،
تكفير
الهجرة. هؤلاء يريدون أن ما نرى الآن الكفر البياح من كثير من حكام المسلمين، إذا يجوز الخروج عليهم. نحن نقول لهم في الأصل أنتم ما بايعتم، المسألة أهوى مما يتصورون لكنها أخطر مما يزعمون. وبالزاوية أخطر. في الأصل ليس هناك إمام بيع لحتى نسحب البيعة في الكفر معهم، لا، ما في، مرتاحين جميعا، ما في أسف، مرتاحين ورأي نكون المعلم ونتحمل جنة وطغيان وغير آخره إلا أن لا إيش هذا الكفر الصريح. ففي الأصل مشتريه ما كان بيع، لكن أمر أخطر، هل يجوز الخروج ولو رأينا الكفر البياح في هذا الزمان؟ الحديث يسمح لنا لو كنا مبايعين ورأينا الكفر الصريح يسمح لنا بالخروج عليهم وبعدم ايش طاعتهم. فمن بدا الى ان يسمح لنا بالخروج وليس لنا واضح، لكن هل يسمح الان لنا ديننا بان نخرج على هذا الحاكم او ذاك؟ اظن عرفتم الجواب مما سبق، لان هذا الخروج ستكون عاقبته شر من هذا الوضع الذي نحن نعيشه الان. نعم،
عقبة خروج،
عقبة خروج. نعم، وهذا كما نقول اشرنا انفا وقال وقعت مع الاسف بسبب الخروج الغير المأذون فقها. فهؤلاء جماعة جريرة والتكفير عرفوا شيئا من الاسلام وتحمسوا له وانطلقوا يعملون له بمفهومهم الذي انحرفوا فيه كثير من جوانبه ونواحيه، فكانت عاقبتهم الأفاضل فتنة صماء بطناء عمياء، وأخروا الدعوة في كثير من البلاد عشرات السنين.
هذا خسر أمام المسلمين. بالنسبة للجماعة في الحرم المكي بقيادة جهنمان العتيبي، فقد جاء في رسالة الولاء والبراء للأستاذ عبد الرحمن عبد الخالق وصفه لهذه الجماعة أنهم من الخوارج، فما رأيكم في إطلاق هذا الوصف؟ وهل هم فعلا من الخوارج؟ لأن الوزير رحمه الله قد ذكر فرقا في كتابه مجموع الفتاوى بين البغاة والخوارج، وإذا ما طبقت هذا الفرق يلاحظ أن هذه الجماعة من صنف البغاة ولا يصح إطلاق لفظ الخوارج عليهم، والله أعلم.
لا شك أن هؤلاء ليسوا خوارج، لأن كلمة الخوارج تحمل في طوالها خاصا وطريقا تبنته هذه الطائفة خالفوا الشريعة والكتاب والسنة في كثير من المواهب، ولذلك أخذوا هذا الاسم الخوارج، ليس لمجرد أنهم يخرجون عن الإسلام وإنما يخرجون عن نصوص الكتاب والشريعة. فليس هناك طائفة من أهل السنة يتبنون عقيدة أهل السنة، لكنهم شذوا فخرجوا على الحاكم المسلم، فيقال لهم ما كونهم خرجوا لا يقال لهم إنه من الخوارج، لأن كلمة الخوارج لها دلالة خاصة تحمل في خواياها انحرافات كثيرة عديدة غير انحراف الخروج عن طاعة الحاكم وإثارة الفتن بين الحكام وبين المسلمين. فلا شك أن الجهاد لا يمكن أن نعتبره أنه كان من الخوارج، أما أن الخرج خرج، لكن ما في تلازم بين كون خرج وبين كون خرج. في اللغة العربية يقال فلان إذا حكم في مصر من المسائل فحكم حكما شرعيا أو حكم حكما غير شرعي يقال بأنه ظلم، لكن في كل من الحالتين لا يقال في الأول عادل حاكم عادل ولا يقال في الثاني حاكم ظالم، لمجرد أن الأول عدل في قضية واحدة والآخر أساء وظلم في قضية واحدة، وإنما ينظر فيما يغلب على هذا الإنسان. نحن نعرف من تاريخ الأول أن الحجاج بن يوسف الثقفي نظر المثل في الظلم والجور وقتل النفوس البريئة، وحسب أن قتل سعيد ابن جبير من كبار علماء التابعين ورواة الحديث. ترى هذا الحجاج الظالم ما عدل يوما ما في قضية ما، لابد أنه عدل كثيرا كثيرا، لكن ما هو الذي غلب عليه؟ غلب عليه وبه عرف. هؤلاء الجماعة الذين خرجوا وأثاروا فتنة الحرم المكي، وهم بلا شك في ذلك كانوا مخطئين أشد الخطأ، ما خرجوا في شيء آخر ولا تبنوا عقيدة الخوارج فيما يتعلق مثلا بتكفير المذنب المرتكب الكبيرة، ما تبنوا عقيدة الخوارج التي تقول بأن الله لا يرى في يوم القيامة في الآخرة، وإنما إليه كيف وتشبيه وضرب من مثال. فتسميتهم خوارج في مبالغة الطعن في هؤلاء، وحسبهم أنهم بغوا واعتدوا في هذا الخروج وكانوا سببا لسفر من كل من المسلمين الذين كانوا في ولاية الحرم مهاجمين أو مدافعين أو مسالمين. هذا رأيي بالنسبة لهذا السؤال، لعلي أحط من إجابة عن السؤال وما بقي شيء من ذلك. وإياك إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك.
مش الشيخ هذا زالت البياع على هذه الاسئله. نعم. المسلم مثل مكافحه الامام المامون. نعم. يعني كنت اتكلم في بالي شيء من قصه مشتهره يذكرها غالب الائمه. ايوه. عند بعض المثل وهي قصه الامام الشافعي عندما ذهب الى مسجد الامام ابي حنيفه. ايوه. فلم يكن في فرد احتراما له وكذا. فهل يعني لها اصل او تنفع؟
صحيح.
وين صحيح؟ صحيح. 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 صحيح.
صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. أظن إن لم تكن ذاكرتي هي مذكورة في تاريخ الذات، لكن يقينا أنا ذاكرة في السلسلة الضعيفة. نعم. طيب
شيخ، بالنسبة حكم دخول الكنيسة بهبت يعني رؤية الآثار وكذا،
إذا دخل مرة أو مرة أو مرتين فقط لهذا القصد ما في مانع، لكن أن يتخذ ذلك شبه عادة له فلا يجوز، لأنه لا يجوز مشاركة أولئك في مواطن الكفر التي يشرك لله عز وجل فيها ليلا نهارا. فإذا دخلها مرة أو مرتين وحصل مقصود من الاطلاع فبعد ذلك لا يعد الكره.
يعني
سواء
كان
يعبد
فيها او لا
يعبد
فيها الكنيسه،
يعني تقول ان شاء الله مجهوله يعني تقصد ولا ليس في حاله قيامه بالعباده هكذا تعني؟ لا شك ان دخولها في هذه الحاله اشد من دخولها وليس فيها في تلك الحاله من يشرك، لكن البنيان كله قائم على هذا الشرك.
هل هو المهجر ولا غير مهجر؟
غير مهجر،
مهجر هو
معروف
على اثار قديمه.
ايوه
انا هذا فضيله الشيخ يجوز زياره المتاحف.
ايوه
متاحف مثل الاهرامات وغيرها
يجوز،
لكن للعبره ولا كيف؟
للعبره والعبره والاقتناع. بعضي عرفت الشر لا للشر لكني تلقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه.
بس في مسألة متابعة الإمام، ممكن يأثر يعني شخص مسلم يقول يعني بالنسبة وضع اليمين على النساء في الصلاة ما ذكرت بالحديث، إنما يعني في معنى الحديث يعني إذا ركع فركعوا أو سجد فاسجدوا، ما ردك؟
كيف ما ركعتم؟ لأنه أعرف أن الجواب سيكون صوابا. الآن يوجه إليك السؤال بطريقة أخرى. الإمام نسي كما ذكرنا في أثناء بعض الأيام السابقة، نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة، أو نسي التشهد الثاني وقام إلى الركعة الخامسة، ماذا كنت تفعل؟ ما ذكر في الحديث؟ ذكر في الحديث؟
ما
في فرق بين هذا الذي لم يذكر في الحديث وبين هذا الذي لم يذكر في الحديث؟ بمعنى أنا إذا أسلمت اتباع للإمام كشأنك أنت إذا تابعته على خطئه اتباعا لأمامك، مع أن هذا الوقت غير مذكورين بالحديث، لكني أكون مذكورين بالحديث. ليه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. تتمة الحديث ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل من جهة، لا ذهب الكلام إلى هنا، ومن جهة أخرى ضربك مثال أعظم حتى تفهم من بعد أولى المثال الذي دونه. فهو قال وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أنت تعلم أن القيام ركن من أركان الصلاة، فأسقط عنك هذا الركن لتحقق متابعتك للإمام الذي جلس صلى جالسا، فإما أنه معذور وأنت غير معذور. لماذا أمرك بأن تشاركه في الجلوس؟ هو فيه معذور وأنت فيه غير معذور. أقول أنت فيه معذور كما هو فيه معذور، لكن عمرك غير عمره، عمرك متابعة الإمام، عمره هو بدني مادي. ووهم يؤكد لك الحديث الثاني إلى إنما جعل من يتم به فلا تختلف عليه. فأنا يصلي هكذا وأنت تصلي هكذا هذا اختلاف لا تختلف عليه. هذه الحقيقة السنة هذه وعامل السنة كحديث وارد في السنة مما الوسائل الشرعية القوية للقضاء على بدعة التعصب المذهبي سواء كان من المقلدين أو من المتبعين سواء كان من المقلدين أو المتبعين. أما بالنسبة للمقلدين نحن باعتبارنا المتبعين يبثنا بسرعة لكن بنفهم الثاني المتعصبين من أمثالنا من المتبعين وإذا كان مترك السنة هذا إمام جاهل صوفي كذا ومسلسلة هذه عملت محاضرة فيها
عارف
بمشي يا شيخ نحن ما نترك هذه السنة من أجل خاطر هذا الإمام الصوفي الخرافي. نحن شرحنا آنفا لماذا؟ لأن هذا يمثل إماما متقدما لا تستطيع أن تمسه بسوء من كلامك إلى أن يرجع إلى صحابي من صحابة الرسول عليه السلام. فنحن إذن نقتدي بهذا الإمام على وجهه وجهه مش عاجبك شو غيره ان شاء الله لما نستجاب الافكار
يعني في قصد العمر
ما شاء الله
وما بيجوا المجاوز الميقات ما دام موجود قصد العمر ولو كان اقترن معه قصد آخر وهو العمل. أما إذا كان القصد هو الأساسي العمل ثم أنت يسر له فيما بعد العمر فيجوز له أن يدخل بدون حرم.
طيب شيخ ما كان كذلك يعني ما يعني القصد اللي هو يريده لكن بعد ما انهى أعماله رجع إلى الميقات ثم
المشكلة تجاوز
هذا الإشكال معلوم هذه شغلة يعني جديدة
تجاوز الميقات لا يجوز ولو نويت أن تعود من جدة إلى الميقات لإتمام الإحرام التجاوز هذا محظور
تجاوز دينية مسبقة فيها حيلة شرعية مثلا
دينية مسبقة
أنت موجود الآن أن البطولية تعتمر
نعم
ما يجوز
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم.
ومن السلامة الله.
تفضلي. يكفر عنه يطلع الكفارة وإن يستنى في ناس أنا إن يستنى إن يسد أنا يسد ماذا راح الإنسان
اسمع الجواب.
أيوة.
إذا كان الأطباء بيقولوا إنه هذا المرض
يغضب على الضد أنه يشفى صاحبه فهو ما بكفر، وإنما بينتظر حتى يشفى إن شاء الله. وإن كان الأطباء بيقولوا الغالب إن هذا المرض ما بيشفى، فحينئذ كل شهر من أشهر رمضان بيفترض بكفر عن كل يوم إطعام مسكين. فهمت هذا التفصيل؟
فهمت
بس تريد يعني شو فهمتي؟
إذا قالوا الأطباء إنه بيقدر في أمل إنه حتى لو بعد سنتين ثلاثة أربعة
هو
يعني مش مهم الفترة الزمنية.
لا مش مهم، بس أنت ما عبرتي التعبير اللي أنا قلت لك إياه.
فهمت؟
لا
إذا بدرا
لا لا انتبهي يا بنت الحلال، مو قلت لك إذا الأطباء بيقولوا بيغلب على ظننا بيغلب على الظن عرفتي؟ هو إذا قال الطبيب المسلم الحالق الغالب على الظن أن هذا المريض يشفى، حينئذ ما بيصوم حتى يشفى ويقضي. أما إذا قال الطبيب بيغلب على الظن أنه ما بيشفى، حينئذ بده يكفر عن كل يوم مسكين. فهمت علي؟ التمر تيجي
لا ما نطلع
عنه احنا التمر تيجي علي
اه اما يعني اذا بيغلب على ظن الاطباء انه ممكن يشفى هذا المرض
ايوه
هو انه ما بيكفر عنه
ايوه
استنى حتى انه يصير
ايوه
بيغلب على ظنهم انه هذا المريض انه يعني راح ما يشفى. لا بكل يوم يوم بيطلع طبعا الاطعام.
الان تعبيرك صحيح.
جزاكم الله خير. كمان سؤال بس
تفضلي.
بالنسبة لي في كثير بين الناس بيقول انه اللي بياكل وناسي بدون ربط انه ياخذ يعني بتفت يعني سداد لا يعني بتفت
تقول
على انها بتفت تكون تفتر رمضان
يعني تقول لي بتشد يعني بتقضي
سداد مش نواخذ
تقول لي انه بيقضي
اه عم تقضي المرأة
تقضي بالشكل
يعني اللي اخترتها في رمضان المعدودة.
يا بنت حلال انت عم تحكي عن النفل
غير غير النفل عم تقضيها عم تقضي المرأة ايام المعدودة اللي احترقها في رمضان
طيب
هذا السنة فأكلت هي في خلالها الناس تفطر
ما في فرق بين صوم رمضان او قضاء رمضان او صيام. اسمعي اسمعي الله يرضيك اسمعي تمام الجواب. لا فرق هنا بين شخص سواء كان ذكرا او انثى بصوم رمضان او بيقضي ما فاته من رمضان او بصوم صيام نفل. اذا اكل او شرب ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه.
جزاك الله خيرا.
عرفتي انه ما في فرق
لأن كثير والشيوخ ناس حكوها.
مع الأسف هذول عاملين حالهم الشيوخ ما هن شيوخ.
جزاك الله خيرا
وإياكي.
عزناك
عفوا. نعم نعم ألو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عليك يا كيف؟
الحمد لله بخير.
تحتك
ماشي الحال الحمد لله
طيب ان شاء الله.
طيبك الله. كيف حالك؟ نعم
الحمد لله بخير
الحمد لله.
كيف انا اسألك يا شيخ؟
تفضل.
سمعت لك شريطا تقول فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصل الحجر الطبي المعروف الآن.
أيوه.
واستشهد بحديد.
أيوه الطاعون حديد الطاعون.
نعم.
إيه شو سؤالك؟
عباد.
نعم.
أقول استشهد بحديد ابن عباد.
حديد الطاعون.
حديد الطاعون نعم.
إيه ما سؤالك؟
قال يا شيخ انه هل الامر بعدم القدوم وعدم الخروج من الارض هو من اجل ماذا؟
وإلا من اجل المحافظة على سلامة الانسان وسلامة المجتمع من عدوى الطاعون. ولعلك من الناس الذين لا يؤمنون بالعدوى.
لا اؤمن بالعدوى.
كويس، اذا ما اشكالك في الموضوع؟
نعم،
ما هو اشكالك في الموضوع؟
ان الحديث معلل يا شيخ.
معلل بماذا؟
قال عبد الرحمن بن عوف انه قال وانت اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه، واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه.
نعم،
اي ان العلة معلقة بالفرار، يعني الذي يخرج غير فار من الطاعون فليس مخالفا لهذا الحديث.
لكن بارك الله فيك، اولا قلت انه عبد الرحمن بن عوف يقول، وهذا ليس من قوله وانما هو من قول نبيه.
نعم،
انت معي؟
معك.
هذا اولا. وثانيا فرارا منه، هذا لماذا يفر منه؟ لانه يخشى ان يصاب. طيب، اسمع، فإذا خرج وكان مصابا وانتقل إلى البلدة الأخرى، ماذا يفعل أو ماذا تكون نتيجة فراره؟
ينتقل المرض معه.
وهل هذا يجوز؟ والرسول يقول فر من مجذوم فرارك من الأسد.
نعم،
ماشي، واضح؟
نعم، لكن يا شيخ.
لا اسمع.
نعم،
واضح؟
واضح.
طيب اتم الحديث.
لا الحديث، فقال الحمد لله، فقال عمر الحمد لله.
لا الحديث اخي له جملة اخرى، قد تكون في اوله في بعض الروايات وقد تكون في اخره.
نعم، في رواية اخرى يقول عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فاخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم انه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم انه لن يصيبه الا ما كتبه الله له، الا كان له مثل اجر الشهيد.
اي هذا حديث صحيح، لكن ما هذا الذي عنيته؟ الا تعلم ان هناك جملة اخرى تقابل الجملة التي تلوتها واسمعتنا اياه، وهي ومن كان في ارض ليس فيها طاعون فلا يدخل الى الارض التي فيها الطاعون. ألا تذكر هذا؟
نعم، موجود في نفس الحديث.
وهذا الذي بقوله لك، فلماذا لا تقرأه؟
إذا سمعتم به بأرض لا تقدموا عليها.
لماذا؟
هذا حتى لا تصابوا بالمرض.
فإذا لا يجوز الدخول إلى الأرض المصابة خشية أن يصاب الداخل، ولا يجوز لمن كان في الأرض المصابة أن يخرج خشية أن ينقل الداء إلى الأرض التي ليس فيها الداء.
طيب يا شيخ، الآن قول من يقول أن العلة التوكل، هل هذا قوله صحيح؟ أن الذي
هذا صحيح، ولكن لا ينافي ما قلناه بارك الله فيك.
نعم،
لا ينافي، لأنه حينما يرى المقيم في الأرض التي فيها الطاعون يرى الناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات، بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكلا على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في أيضا النهي عن خروج من أرض الطاعون، فالناس يتساقطون بين يديه أفرادا وجماعات. بلا شك لا يصبر على هذا المنظر الذي يهدده بالموت القريب إلا من كان متوكل على الله حق التوكل. هذا ما بنا في التوكل، ولا بنا في أيضا أنه النهي عن خروج من أرض الطاعون لحكمة طبية، كما أشعرتنا بذلك الزيادة التي لفت النظر إليها.
طيب يا شيخ، الآن لو كان هذا غير مصاب ففي أرض انتشر فيها الطاعون،
ما يدريه
علاجا،
ما يدريه ما يدريه أنه غير مصاب،
فلنفرض أنه مصاب.
الله يهديك، أنت عم تتكلم عن الذي لم يصب.
لكن
أنا
قصدي
أخذ
العلاج، بغض النظر هل هو مصاب
أم
لا، لكن القصد في أرض انتشر فيها الطاعون، هل هذا ينافي التوكل؟
إيش هو؟
صلى الله عليه وسلم.
إيش هو الذي ينافي أو لا؟ أخذ
الدواء؟ ما سمعتك.
أسألك أنت، أولا قلت إذا فرضنا أنه غير مصاب بالداء.
نعم.
ثم لما لفت نظرك بقولي وما يدرينا انه لم يصب، عدلت عن ذلك الكلام الى القول انه مصاب. طيب، فانت الان تريد ان تقول عن هذا المصاب هل يأخذ الدواء ام لا؟
انا اريد ان اقول يا شيخ.
يا شيخ الله يهديك، لا تضيع وقتي، انا اسألك قل نعم او لا. ايه، وما تريد ان تفصل علي؟ انت تريد ان تقول هذا المصاب يجوز له ان يتعالج ويأخذ الدواء ام لا؟ تريد هذا؟
اريد هذا.
فلماذا تريد ان تقول كلاما غير ان تقول نعم اريد هذا؟ هذا لا ينافي التوكل، لان التوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. فاذا كان يغلب على الظن أن أخذ العلاج لمنع ضرر الطاعون أنه يشفى، فهذا لا ينافي التوكل على الله أبدا، كما لا ينافي أخذ أي علاج لأي مرض أو لأي داء.
الشيخ،
نعم،
لا يستدل من، لأننا نحن يا شيخ ندرس عند أحد المشايخ هنا.
نعم نعم.
اليوم أشكلت علينا هذه المسألة، والحقيقة بحثت عنها
فأحببتني
أسترشد برأيك يا شيخ.
معليش، جزاك الله خير، وقد أنبأتك برأيي. فإذا بقي عندك إشكال فاطرحه ولا يهمك، لكن لا تأخذ لتعطي بكلام لا طائل تحته. فإذا سألتك سؤالا قل نعم أو لا، أما أن تقول أنا أريد كذا وكذا وأنا أغنيتك عن أن تقول كذا وكذا بسؤال تريد هذا أم لا، تقول نعم تقول لا. طيب، بقي شيء عندك؟
بقي إشكال واحد بس.
تفضل.
الآن يا شيخ، نحن اليوم كنا نقرأ في هذا الحديث،
نعم،
فقال لنا شيخنا،
نعم،
أن العلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الخروج كالتوكل على الله عز وجل. فلو أن إنسانا خرج من أرضه غير فار منها، من أرض التي انتشر فيها الطاعون غير فار منها، فلا ينطبق عليه النهي. فورد علينا إشكال، لو أنه على هذا التعليل، على قولهم هذا أن العلة هو التوكل، لو أنه بلع شيئا، تناول دواء في فرع الطاعون، هل يعد فرع أم لا؟ فأريدك أن تجيبني على هذا بهذا الفهم.
وقد فعلته، وهذا الذي نصحتك ألا تتكلم كثيرا. قد فعلت وأجبت بأن أخذ العلاج الذي يغلب على الظن أن فيه الشفاء لا ينافي التوكل هنا ولا في أي داء يصاب به المسلم يأخذ عليه دواء. قد أجبتك، فماذا تريد مني؟
أريد منك أن تحلل قضية الفرار يا شيخ.
يا شيخ بارك الله فيك، قد بينت لك أن الفرار تعليل في الحديث بأنه يعني ينافي التوكل لا ينافي أن يكون هناك علة أخرى، أي لا ينافي أن يكون الشارع الحكيم أمر من كان في الأرض الموضوعة بالطاعون أمره بالتوكل على الله، لا ينفي أن يكون هذا الأمر بالتوكل على الله شيء آخر يدل عليه دليل آخر، ألا وهو تمام الحديث الذي دندنا حوله آنفا. وضح لك الجواب أم لا؟
وضح وجزاك الله خيرا.
وإياك يا أخي.
الطاعون يا شيخ هو وباء عام أو أنه وباء خاص؟
لا، لا يمكن أن يكون وباء عاما كما يقال في بعض روايات مفسرين أن طوفان نوح عليه السلام كان عاما، لا يمكن أن يكون الطاعون كذلك، وإلا لما بقي على وجه الأرض حيا، وإنما قد يستشري أحيانا فيعم ويسيطر على دولة وأخرى وأخرى، ولكن ستبقى هناك من مشيئة الله تبارك وتعالى وتصرفه في تسيير الطاعون كما يشاء، ستبقى هناك بلاد أخرى نظيفة منه أو نظيفة منه، لأن الله عز وجل لم يأذن بعد للقضاء على سكان الأرض، وإنما يكون ذلك كما تعلم في آخر الساعة حينما يرسل الريح الطيبة تقبض أرواح كل المؤمنين، ثم لا يبقى في الأرض إلا شعار الخلق وعليهم تقوم الساعة. بين التعبير المذكور في الحديث وبين أن يكون هذا التعبير ضمن تعليل طبي، كما دل على ذلك أمر رسول الله صلى أو نهيه بعدم الدخول إلى الأرض التي هي الطاعون، ماذا لا يقال هنا أيضا؟ فليدخل من يتوكل على الله، كما جاء في الحديث الكرمي أن من يؤمن أي رجل المسلم بداء الإيمان جلس يأكل مع رسول الله الصلاة فقال له كل ثقة بالله وتوكل عليه، هذا لو صح لجاز أن نقول أنه يجوز بالسليم أن يخالط المريض المصاب بداء يعدي بأمر الله عز وجل، يمكن أن يخالطه توكل على الله لأن الحديث لو صح، ولكن الحديث أيضا غريب، ثم لا يظهره لما في حديث مسلم في صحيحه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل مصاب بداء الجذام ليبايعه على الإسلام، فقال له ارجع فإننا قد بايعناك، ولم يبايعه باليد كما هي السنة. وضح لك إن شاء الله.
يعني استفدك الطاعون هل يدخل الهرجل والإيد والأمراض التي
تنتشر
ولا هو خاص؟
لا وصف خاص،
يعني ما يدخل في هذه الأوبئة التي
تترك مؤخرا؟ لا، هي كما جاء في الحديث غدة كغدة البعير،
ورد في الحديث هذا الوصف يا شيخ؟
أيوة نعم،
تذكر يا شيخ صحة الحديث؟
ورد في الحديث كما هو الحديث في الصحيحين، جاء هذا صحيحا في غير ما كتاب كتب السنة، أما أنا الآن لا أستحضر، ومن السهل بالنسبة لمثلك أن يراجع مثلا الأمر من كتب الجامع للسنة كمشكاة المصابيح ونحو ذلك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك يا أخي.
طلعت على كتابك الجديد أو الصورة الجديدة أدب الزفاف يا شيخ.
أدب الزفاف.
أدب الزفاف نعم، ورأيت ردك على الغماري يا شيخ، ردك على المقري.
على الغماري نعم، ما أخطأت بأنه غماري.
ما غماري؟
هو غماري يعني بالنسبة إلى الغماري.
ذكرت الشيخ أنه يعني أنه مشايخه يا شيخ، لكن
هو هذا الكلام يقول عن عبد أبو غدة، عبد الفتاح أبو غدة، يقول عنه في بعض كتبه إنه كوثري. لماذا؟ لأنه يكاد يعبده، فهو أتبع له من ظله ويكابر الدفاع عنه. لعلك قرأت شيء من هذا في بعض كتبه، وبخاصة في مقدمة بعض الطبعات الجديدة لشرح العقيدة الصحابية.
طبعات قديمة تقصد؟
قديمة يعني من 10 سنوات أو أكثر، لكنها قد تكون الثالثة والرابعة.
قرأت عليه وقرأته.
طيب، فبهذا الاعتبار أقول عن هذا محمد سعيد المصري إنه غماري، وهو تلميذ لأحدهم، وهو عبد الله الشيخ عبد الله الغماري. هو تلميذ عليه، تتمم عليه وأعجازه. نعم.
طرف من الرسالة التي ذكرت.
أي نعم.
أنا
أثنى
عليك.
أي نعم.
سابك وأثنى عليك فيها.
أي نعم.
هذه رأي البعض عندنا يا شيخ أنك يعني أرفضت صورة منها لكان أبلغ يا شيخ، لأنه قد يقول أنك افتريت عليه.
لا.
أو لقائل أن يقول ذلك.
نحن نشلنا صورة خطه أم لا؟
ما رأيتها يا شيخ الكتاب؟
أنا ما أدري إذا كان ولا لا.
أنا رأيتها، أنا رأيت فقط جزء منها.
لا، ليس البعض في الجزء والكل بارك الله فيك. الجزء المنشور في أدب الوفاق. هل هو مطبوع فقط أم مصور أيضا؟
لا، مطبوع دون التصوير.
يا هذا الذي أنا أسأل.
قبل أن أتكلم عنه كذلك.
نعم.
أقول هذا الذي ذكرته لك يعني لم أجده مطورا.
معليش بارك الله فيك، أنت كان كلامك حول نشر الخطاب كله، وهذا الكلام غير وارد ولا أعتقد صحته، لأنه يأخذ صفحات من الكتاب كثيرة ولا حاجة إليها. لكن الشيء الذي يحسن نشره هو أن يصور تصويرا، هذا هو. لكن لعله لم نفعل ذلك لأن المخطوط بخط الرجل في صفحة كبيرة، يعني السطر بالنسبة للكتاب المطلوب من أعجاب الغفار يعد تقريبا 11 كلمة 12 كلمة بالكثير، ما كانت 20. فيمكن يكون هذا هو المانع في عدم النشر، وإلا فنحن نعلم يقينا بأنه في مثل هذه الحالة لا بد من التصوير ثم الطبع لتوضيح الصورة، ولكن هذا هو هنا. ولعل الأمر كما قيل والعذر عند كرام الناس مقبوله. أما المبتدع أما أصحاب الأهواء فلو أنك جئتهم بكل آية ما تبعوك.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك يا أخي.
تأتي إلى الحجاز يا شيخ؟
والله أفكر وأعزم على هذا، لكن ما أدري صحتي في ركبتي ليس كما ينبغي، فإذا شعرنا بشيء من النشاط والقوة سارعنا إلى أداء العمرة واللقاء مع الأحبة.
لا، الظهور إن شاء الله.
جزاك الله خيرا ودعواتك في الغيب والسلام على المشايخ والسلام عليكم ورحمة الله.
يا قطع من أمام المسلم أو كلب أو ثمار قطرة الصلاة.
نعم.
ولا شيخنا في مسافة مقررة؟
يا حبيبي وعند ذبت للصلاة أولا بالنسبة لمن لم يتخذ سترة. هذا أولا. ثانيا إبطال الصلاة مشروط فيما إذا مر بينه وبين موضع سجوده. مش ورا موضع سجوده. فلو كان واحد عم يصلي بدون سترة ومر واحد من هالأشياء الثلاثة ورا موضع السجود ما بيقطع الصلاة. وإذا كان واضع سترة لو مر بينه وبين السترة ما بيقطع الصلاة.
يشترط غير الستر.
مو بس هيك. في عنا صورتين. يصلي إلى سترة وآخر لا يصلي إلى سترة. الأول لا يضره من مر بين يديه من هذه الأمور الثلاثة سواء كان الغريب بينه وبين السترة أو كان الغريب من وراء السترة. واضح؟
واضح يا شيخنا.
نعم؟
واضح.
الرجل الثاني هل مو متخذ سترة؟ إذا مر واحد من الأشياء الثلاثة بينه وبين موضع سجوده بطلت صلاته. أما إذا مر وراء موضع سجوده فصلاته صحيحة. نعم.
تخصص
الصلاة. نعم. يا إيه.
انا يعني ما
اعرف
كيف التخصص
الصلاة. ما اعرف كيف التخصص الصلاة. اذا بديت يوما ما ان ترى بعض الراقصات في التلفزيون بضعوا ايديهم هيك على الخاصرتين واحدة يمين واحدة يسار وتضع ما تتسمى وتتلوى مثل الحي والأفعى في مرأى الناس. شفت بزمانك الشيء هاي؟
نعم شفت.
هذا هو التخصص. مو ضروري بقى يتسنى مثل الراقصة. المهم انه بدل ما يحط اليمنى على اليسرى على الصدر هو بيحط اليمنى على خاصرة اليمنى واليسرى على خاصرة اليسرى كما تفعل الراقصة. لكن الراقصة بقى بتلف وبتدور إلى آخره. هذا هو الاختصار أو التخصص في الصلاة.
هذا
الناس ممن لا علم عندهم يفسر هذا الحديث بالذي يخالف السنة ويأخذ اليمنى واليسرى بعد ايش الخاسرة. هذا خطأ. يا بشير.
يا شيخنا بس
أنا يجي
بشير. كيف
جاي بكرة وكنا تغيير بكرة؟ نحن بكرة مسافرين
إن شاء الله. إيه؟
نعم؟ أنا وين إن شاء الله؟ إلى دبي.
دبي؟
أي نعم.
رايح على الشيخنا؟
كيف؟
رايحتك؟
أنا وزوجتي. طيب
سلام
عليكم. الله يحفظك.
زيارة هذه ولا؟
والله زيارة ابني هناك عبد الرزاق.
إن شاء الله الله يخليلك إياه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللي بتقطع الجنبات في منها اللي انا اشهد عليها؟
نعم.
طب احيانا بكون نازع الكم وانا اتكلم
نفسي. هذا زين.
الله. يا شيخ.
هذا مش ضرر يعني ما بلفت النظر اما هذا غرفة النظر.
وهذا؟ برضه ما بلفت النظر؟
لا غرفة النظر هذا ضروري.
اذا هذا هون لا. اما الخلف ما في مانع.
اي نعم بس اذا كان هذا يعتبر زينه في عرف النساء يجب الإخضاع عنه.
هذا هو زينة لا تقول شيخنا.
زينة إيمة.
يعني
ما
هي حاجة.
زينة. إيمة.
تعطي وتوافع بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمه الله كلاما معناه الناس أو أكثرهم في غفلة عن تدبر هذه السورة. ظهورها بالنص عن الشافعي ماذا تدري يعني؟
ما أدري.
طب هل صح أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال أينقص الدين وأنا حي هذا اللفظ؟
لا أدري.
فقط توضيح لهذا الحديث إن شاء الله الذي روي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة في نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو في رواية المتصدقين. يعني لمحة مختصرة.
هذا الخازن هو اللي بيسموه اليوم صندوق أمين.
أيوة.
يأمره إما صاحب المال أو الرئيس المسؤول. يعني مثلا 50 دينار لفلان و 100 دينار لفلان إلى آخره. ويمدد أمانة إلى أهلها.
أيوة.
ولا يخون المال أو صاحب المال فهو أحد المتصدقين.
أحد المتصدقين المقصود به هو أمين الصندوق يعني.
صاحب المال.
صاحب المال أساسي.
سواء يكون لا سواء كان المال شخص أو أشخاص. وهو أمين.
أمين الصندوق يعتبر.
فالأمين هو أحد المتصدقين. إذا كان المال المجموع في الصندوق هو الواحد.
أيوه.
وهو أحد المتصدقين إذا كان المال مجموعة. هكذا.
فالذي يقوم على تنفيذه أمين الصندوق طبعا.
أي نعم.
جزاكم الله خير.
أيوه.
السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعلى شيخ. تقبيل الأيدي للصالحين هو تقبيل الأيدي. أما أفعال الصوفية فهي غير مرضية. أما تقبيل يد العالم الصالح وليس الصالح غير العالم فما أقول تقبيل يد العالم الصالح وليس يد الصالح فقط غير العالم فهذا يجوز أحيانا وليس عادة معنا كما يفعل الصوفية. في سوريا من باب تفشيش خلق ايش معنى يعني الواء غليل الانسان وشوقه ومحبته لهذا العالم الصالح لكن هو ما يكون مقام السنة التي هي المصافة. واضح؟
لا يكون أحدكم إلا
هذا حديث روي مرفوعا وروي موقوفا عن ابن مسعود وعن ابن مسعود والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود أي من كلامه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
لو سمحت المعنى بتاعه صحيح؟
معنى صحيح في معنى الصحة لا تكون يفسر بعض بعضا ما تكون إما تقولين إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وأثنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح؟
ايوه
حديث صحيح
صحيح
ونعم
ونعم
كيفية الدعاء بالتهديد من الميت كيفيته هل بالجماعة وكيف حكومه؟
لا يوجد جماعة هو يدعو الله يثبته بخلق الثالث
على جهله كان ما معصوا هذا حديث على جهل يعني بيرود بدون علم
كأنما عصاه هذا حديث خرافة يا أم عمر ليس له أصل ولكن على كل مسلم أن بالعلم وليس بالجهل المعنى المقصود أصحى المقصود من الحديث هو تحذير المسلم من أن يعبد الله وهو على جهل وهذا معنى صحيح لكن هذه الجملة هل الإنسان سألت هل يحميها الله الجواب ما سمعت وخلاصة ذلك أنا ليس بهذه
قد أحببت أن أراه إلا عنترة هذا حديث
يمكن مريع مع عنترة
طبعا
كل اليوم لحضرتكم حتى يكون هو طبعا من وجهتهم
بنيان زهرية
ومعناه صعب التحقيق
وهو ضعيف على كل
حال وعليكم السلام
أياكم من نحن أن نحن نسأل في القصر
كلاهما في الهواء سواء إذا جاز أكل لحم العصفور فيجوز أكل المسلم تارك الصلاة لأنه لا يقبل المسلمين في حكم كافر لكن هو ليس من كافر لكنه فاسق يا أخي يا شيخ
لا خليك
الحجة هناك في الحج وأن يطلب منه القانع والمعتر فحينما أنت توكل بنكا زعما أنه بنك إسلامي فهو يذبح ويمشي ثم لا عليه بعد ذلك بحط له السيارة مشحنة على طول فإن هذه السيارة تصل إلى الفقراء أم الأولياء هذا أنه عند ربي ولذلك فدع ما يريبك إذا ما يريبك أشرف على وليتك ونفسك ثم كن منها أولا وأطعم منها القانع والمعتر
والذي يعني وقت المرة ماذا يفعل؟
يتوب إلى الله وعفى الله عما سلف ويستعمل حياة جديدة
على الشرع لا طاعة لمخلوق معصيه خالق هذا حديث ولا قاعدة
صحيح الرقية بالقرآن والسنة فهي جائزة وهي المقصودة بقوله عليه السلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلا يفعل
وماذا تقول من الكتاب والسنة؟ ماذا تقول من الكتاب والسنة؟ يعني واحد يأخذها من الكتاب والسنة ماذا يأخذ؟
السنة فيها نصوص معروف يعني اللهم رب الناس أمين الله اشف أنت الشافي لا شفاء لا شفاء شفاء بيضا مسخنا يعني تناسب الوضع المريض الذي هو فيه واختاره هذا الذي يرقي ينبغي أن يكون حجم القرآن يعني يختار لكل مناسبة ما يناسبه هذا
جزاك الله خيرا
بالنسبة للقصة على تمام الله هل ينمي ذلك النباق في قصة صحيحة من أكبر؟
وعندما الشيء طبعا الوقت وقد وقد شيء ولذلك نختصر الموضوع الخطة أن أختار هذه ضعيفة منه
في رسالة خاصة؟
في كتاب خاص بلا شك، وقد كنا بدأنا يعني كخطوة، ونسأل الله عز وجل أن يتمها.
بالنسبة للسلسلة الصحيحة
هذا يا أبا عبد الله
السلسلة الصحيحة
تحت الطبع الخامس من الصحيحة ضعيفة تحت الطبع
حكم من الله يا شيخ.